العالمين أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وحسن سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده مقدار عالم الغيب والشهادة الكثير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعابدين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم عليهم بإحسان. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد سمعنا هذه واستمعنا هذه الآية الكلية من سورة الأعراف والتي عرضت لقصة قوم لوط وقوم شعيب. والحقيقة معايشة القصص دين وعبادة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة للعلماء. فمن خير ما يستخلص منه العبر والعظم قصص القرآن. وبين تعالى أن هذا القصص طبعا العبرة، لأن التاريخ يعيد نفسه وأحداث التاريخ تكاد تتشابه من أول التاريخ إلى آخره. الإنسان هو الإنسان، وطاقاته وإمكاناته هي طاقات وإمكاناته، وتعامله مع أوامر الله ونفس التعامل. وإن تباعدت الأزمان واختلفت الأجيال، فالمتدبر في القصص حالة هذا النموذج يتكرر من بيئة لبيئة ومن أمة لأمة ومن حال لحال، والإنسان يعود لنفس الأخطاء. أحداث التاريخ عز من ينتفع بما فيها من أجل. في الناظر لقصص القرآن نجد هذا، الأمة تهلك بسبب والتي بعدها تهلك بنفس السبب وبنفس الطريقة. فتتابع الأحداث في حياة الناس وترتب مراحل الحياة التي تنطوي على الناس وتجري عليهم يجعل كل في النهاية يجري في سنة واحدة، ليس السنة بس، لا هي. ولذلك القرآن لما عمد القصص والعرض تفصيلا حتى ندرك مواضع الخطأ ومواضع العبر ومواضع التثبيت لها الإيمان، وده جانب ثاني. فالقرآن ليه القصص ليس العبر فقط، بل من أخطر ما يثبت به أهل العقل هو القصص. إذا لما قص الله قصص جاتي في سورة نفسها يقول: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. فأهل الإيمان اعتبروا بالقليل الكثير، واعتبروا كل حادثة وقعت. وأهل الكفر سلكوا نفس المسالك، حتى كان القرآن الكريم يجمع لنا كل هذه السنة في سورة إبراهيم. صور لنا تصور عجيب، جمع لنا كل البشر في كل الأمم في نظم واحد، وكل الأنبياء والرسل في منهج واحد وطريقة واحدة، وتكاد تكون الأحداث متشابهة من أول التاريخ لآخر. ودي قضية يجب الناس إليه، عدم الاعتبار بأحداث التاريخ ليس جديد على الناس، بل هو القديم الحديث. وفي هذا يقول تعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتكم، ألم يأتكم نبأ الذين قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله. كل الامم كلهم بنفس الكيفيه بنفس الكيفيه جاءتهم رسلهم بينات بنفس الكيفيه بنفس الكيفيه، ما من نبي جاء ورسول جاء الا ببنات. ردت الفعل واحده عند كلهم، فردوا ايديهم في افواههم وقالوا: ايه كل الأمم، كل الأمم وقالوا إن كفر لما أرسلتم به، بنفس العبارة بنفس الألفاظ، إن كفر لما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه. تلحظ السياق يحكي لنا واقع كل الأمور بلا استثناء من عاد كنت جاي حتى الآن. قال تمشدون في كل عصور بنفس الكثير، أفي لا شك القضية المحورية اللي عليها دعوة الرسل التوحيد، تعريف العباد برب العباد، أفي لا شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، ما حاجة ربي لصلاحي، طاعاتنا لا تنفع ومعاصينا تضر. يقول تعالى الحسين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلبي أتقى رجل واحد منكم أتقى رجل على رسول الله بالنسبة ما زاد ذلك في ملك شيء. لو كل بشرية وصلت في تقواها لتقوى سيد الخلق ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كله صرف عوض ما نقص ذلك منك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم فهموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما نقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي بخلاصة إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إلى يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه صفة مذكورة نفس العبارات بنفس الطريقة بنفس الكيفية بنفس رد الأفعال بنفس رد الأفعال. قالت رسل كل رسل نعم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ما من نبي ولا رسول حتى تعلم الحفاظ والداني أدب الدعوة، التذكير بالله، التذكير بلقاء الله، ودول أخطر قضيتين بهما تهتز القلوب وبهما تنشرح الصدور وبهما ترتخي الأعمال وبهما تجنب المحرمات. الشاك في الله أو الشاك في لقاء الله يقين ساقه في الفاحش، ساقه في المحرمات، وده سبب المعاصي في كل العصور مع كل الأمم. قال تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به كله إلا كل معتد أثيم. إذا سبب العدوان وسبب العدوان وسبب الآثام قال معتد على كل الناس ظلم العباد طغيان على العباد افتراء على العباد استحلال لحقوق العباد وأموال العباد وحرام العباد. أثيم لم يكن آثم، أثيم صيغة مبالغة يعني شديد الاسم كثير الاسم. كل هذا منشأ الريب في الله والريب في لقائه. لذا كل رسل حارس كل حرص في دعوة المذكور هذا حتى نفهم قواعد الدعوة مع كل رسل. التركيز الشديد في هذه القضايا التي لا خلاف فيها بين جميع الأنبياء بل كلهم جاء بنفس الدعوة. إذا ندرك قالت رسله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ومع هذا البيان ردت الفعل أيضا واحدا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طب وهل هناك أحد الرسل ادعى أنه إله أنه ملك؟ ما قال هذا أحد، لكن اللي افترى هذا البشر احنا مش عايزين بشر يقتلونا عايزين ايه؟ عايزين ملائك. وخالها طلب هذا او جاء مع الملائكه المختارين يجيب لها ملائكه عشان يتفرج عليه كده بلغه. طيب لو جاء ملائكه من يقتدي بهم؟ ولا واحد، دول ملائكه احنا تظننا أنكم ملائكة. ولذا قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يمشون. وقال في الأخرى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رجلا. لما تصير عندكم ملائكة هنجيب لكم ملائكة. أنت ملائكة، أنت بشر، فلن تقتدوا إلا ببشر مثلكم لو نفس إمكانياتكم شحم ولحم. ولدخل بالك الحرف دي من أسباب الانحراف. تصور أن الرسول ده مش بشر، لا لا لا، ده فيه ألوهية. والثانية دي قالها أمم أو خلفها أمم، بل بعضهم لم يكتفي بالرسل، المصنعين جعلوهم آلهة، القادة جعلوهم آلهة. قصة اليهود والرسل دي قالوها على الأنبياء، وقالوها على المصلحين، وقالوها على أكابر المجرمين. لما تقرأ التاريخ تجد نفس العبارات. من صور ان المسيح عليه السلام اله ليس بشر، جزء الى سلطة جزء لاهوت، لاهوت يعني جزء من الله، ونبدا نبررها باي مبرر. طب لانه في نفخ من روح، طب ما انا في نفخ من روح يبقى كمان هو الثاني اله، طب ما احنا كلنا في نفخ من روح يبقى كلنا احباء ابناء الله احباء. قصه لما تقرا التاريخ نفس الفرائض، نفس الفلسفة، نفس الطريقة اللي سلكتها الأمم تتكرر كما هي. اللي قالوه على المسيح قالوا الأنابك على موسى، على موسى، وإن هو ابن إله وإن هو جزء إله، نفس العبارات على شيء صفراسي ابن موسى، بنفس الكيفية وبنفس الطريقة. اللي اخترع هذه الأفكار هذه الفلسفات الكفار. أصحاب الديانات اللي اختلت الموزين عندهم أخذوا كلام الكفار وجعلوا الدين وأدخلوا هذا على هذا. لذا يقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. وفي البداية قال له الرسل، قال له الأحبار والرهبان، قال له السلسل، قال له الفراعنة، فرعون قال له ربهم، نعم سلم النمرود وغيرها. هنجد هذا الأمر يتردد بنفس الكيفية وبنفس الطريقة وبنفس الفلسفة وباسم الفلسفة ودعاة الفكر ودعاة الفلسفة، يردد نفس العبارات. خلي بالك ده المولود ما كانش شخص عادي، ده كان فيلسوف على أعلى مستوى، وفرعون ما كانش شخص عادي، كان فيلسوف ودماغ. ازاي خدع أمة بأكملها؟ ازاي أضل جيل بأكمله؟ مدى جهاد؟ خداع. هو أبو جهل كان صغير، أبو جهل فرعون هذه الأمة يعني كان حكيم الإعلاميين، هم لقبوه أبو الحكم مجانا ولا انهم راوا فيه اولا يعني قدره عاليه جدا، خطيب بالغ، شاعر المعي من الطراز الاول، اعلامي على ارقى مستوى، استاذ ست قشور، يستطيع ان يلبس الحق بالباطل على امم. لذلك قاموا حكيم يعني ما اخذ لقب الفراق، وضحت قصاص. وقبله عمرو بن محايد أول من أدخل شرك الجزء العرب. يعني ظلت أمة العرب المسلمين من زمان نبي الله إبراهيم وإسماعيل على دين إبراهيم وإسماعيل لم تحرف شيء حتى جاء عمرو بن محايد. متى كان؟ قبل بعثة النبي بحوالي 300 عام تقريبا. تقريبا. 300 عام. عمل إيه؟ كان يا مولانا بنفس كيفيه ابو جهل، كان خطيب وشاعر وقصاص واعلامي وثري جدا وكريم جدا وسخي جدا، اغرق الناس بافضاله، اغرق الناس بكرمه، فكسر عيون الناس كلها. بدا ياتي على القاده والساسه بتوع كل خبراء العرب، يهدد ده تمثال ويهدد ده تمثال ويهدد تمثال، وبعدين بدا يدعو طب خلاص نعمل احتفال للاله ده، طب نيجي عندكم ويدفع في البدايه وبيدفع للقبيله، بعد كده القبيله تتحمل التكاليف، طب الاله الفلاني ده نعمل له مولد السنه دي، عمل لهم موارد لكل الالهه، لغايه ما زرعوا على الكعبه 360 صنم، كل صنم اله وكل اله مولد، وكل مولد يتكفل به مر، يتكفل بنفقاته ويعمل له احتفال، وصاحب المولد ينفق، والناس قاعدة طوال السنة تاكل فتة ولحم. على حساب مين؟
طبعا معصوم.
ومع الفتة واللحمة ها؟ اكسر السن تستاهل ايه؟ كسر السن استاهل من موحدين تحول لمشركين. واوهمهم ده بشرك. احنا ما نعرف اصلا. لكن عشان انت بنفسك ومن ذنوبك ومعاصيك تدخل الله عز وجل، تدخل الله بشرط هكذا من غير ان تستاذن. طب استاذن مين؟ تستاذن مدير المكتب مش كده ولا ايه؟ والسكرتير. مين من المكتب والسكرتير؟ هم الملائكه. طب الملائكه ايه؟ يقول لك لا دول مش اصغر، دول حاجات تانيه خالص، دول نساء حلوين قوي وجمال قوي ها؟ ودول بنات الله، بنات الله. قالنا في قصه ان الملائكه بنات. وقالنا في قصه ان دول بنات الله مش بنات عاديه. وألف إن دول الشافعين لنا عند رب العالمين، ما نعبده إلا ليقربنا إلى الله. كل دي فلسفات اخترعتها عقول الناس وجعلوها دين انصاعوا له. آلاف الخلق على عشرات السنين، عشرات السنين. تخيل إن هذا المجرم عمرو بن حي صنع هذه الصناعة، اتبعه كم جيل؟ 300 عام. تحول جيل الآباء على استحياء، الذين بعدهم انغمسوا في هذا على مدى 300 عام، ما منهم واحد فقط إلا من رحم ربك وقليل ما هم اللي بقوا على عبادة الله وحده. مش فقط في دي، حتى في مأكلهم، في مشربهم، في أولادهم، في بناتهم. لما يستحب يحل لهم الأنعام ما شاء ويحرم عليهم ما شاء، يستحل لهم قتل أولاده واجعل هذا دين. يستحل لهم المحرمات واجعلها دين. وفي جل عصور حصل هذا. الفقراء يقول لهم فيه واحد، انت عايز ابنك فاضي كريم؟ طب خلاص قدم زوجتك للإله ينام معاها عشان تجيب لك ولد نجيب. أنا بحكي الكلام ده لأن هذه الإباحية كانت نهايات لجمل الأمم. البداية فلسفة، النهاية إباحية، معاصي، زنا، دعارة، شذوذ، الإبادة. هذا السمن مضى في كل أمم. لم تخلو منه إلا من رحم ربه وقليل منه. قالوا إن أنتم لا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان عبد آباؤكم. خلاص أصبح دين، مش دين بس، لا ده احنا ندافع عنه ضد أي دين يخالفه. ولو كان يحمله رسول عند الله رب العالمين. ومعه معجزات ما يكفي لإبهارنا. لا نلتفت للمعجزة، ولا نبهر بالمعجزة، ولا نغير حياتنا مع وجود المعجزات، ونصر على ما قد ورثناه من آبائنا وأمهاتنا. لأننا اتخذنا ونشأنا وأصلنا على أن هذا هو الدين. إضلال أجيال بهذه الطريقة بنفس الكيفية بنفس النظام. قصص القرآن أن يعرض لنا مرة الإجمال ومرة التفصيل، مرة التفصيل. لبين الأسباب والدواعي التي حملت الناس للوصول إلى مثل هذا المنهج الضال وهذه الفلسفات القاتلة التي دمرت أمم وأجيال. من وراءها؟ إبليس رئيس كبير ومعه أكابر مجرميها جلوده من الجن والإنس في كل عصر وفي كل مصر. هتلاقي شياطين الإنس والجن يملؤون الدنيا من حولك. تخيل بالله عليك لما يصل نسبة الإضلال ل 99.9% في البشرية كنسبة من أدم القيم الساعة. من أضلتهم شياطين الإنس والجن 999 من كل 1000 لن يجوا إلا واحدة ألف. يعني أمر مفزع، مفزع جدا. ما لم نتدارك أنفسنا ونسلك منهج ربنا في الاعتبار بالواقع والانتفاع بالواقع. يعني حتى أجيال الحالية تلاقي كلما ضعفت الأمة ترجع لنفس سنن الأمة حول ضعفها. على رأسها شيء عجيب. كل واحد يقول لك هذا الشيخ أنا مالي، أنا عايز أعيش. كل الأمم التي جاءت رسالات لما تخلت عن وحي ربها وعن دعوة دينه وعن مرشد لخلقه، النتيجة أن بدلا من أنه هو الذي دافع عن الحق وينصر الحق ويبلغ الحق، الباطل غزا داره وأفسد بيته وأفسد بناته وأولاده في فترة يود أن ينجو بنفسه حتى يفقد الأمل في نفسه وفي أهل بيته، ينخرط مع انخرط مسلك مسالك مسالك، شيء عجيب جدا. وأقول بنفس الكيفية بنفس الطريقة، الجيل الأول ممكن يكون فيه قوة، الجيل اللي بعده يأمن ويستريح، الجيل بعده يترف ويبني ثمرة ما قدم من قبله، الجيل بعده ينخر الفساد فيه حتى يبيده. ابن خلدون لما ذكر هذا الكتاب مقدمة ابن خلدون، بل جل من كتب في علم تاريخ البلدان أو ما يسمى في العصر الحديث بالتاريخ أو تاريخ الاجتماع أو علم الاجتماع، فقراءة هذا العلم وقراءة هذا الواقع الحقيقة ستعطينا نظرة دقيقة جدا لكل ما يقع، والقرآن أعطانا كل خلاصته، كل خلاصات بنفس الكيفية بنفس الحال. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. والسلطان مش على اختيار الأنبياء ورب العلماء، لا، عايزين سلطان على أمهم، يأتيهم النبي بمعجزات، يقول لا مش عايزين معجزات، أنا عايزين معجزات، إن جعان يقول طب عايزين أكل، ها؟ العريان عايزين لبس، اللي في الصحراء يقول طب اعملها جنة طيب بس، أي حاجة، بل جمع هذا كله الله رضي الله عنه وأرضاه وأسلم أصحاب سيدنا أبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث غير أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب من بني أمية، بني أمية من قريش، وده بطن من بطون قريش الملاصق لبني عبد مناف، يعني هم أولاد عم بيت النبوة. لكن أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول مباشر، أبو سفيان بن الحارث ابن عم المطلب ابن عم مباشر. أبو سفيان ده اللي تكفل بعداوة النبي بعد موت أبي لهب، يعني أعلى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة حال حياته كان أبو لهب، لما نفق حمل الراية من أبو سفيان بن الحارث. وكان أبو لهب غشيم، يعني يواجه النبي بالتكذيب في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو الوفود ويقف أمامه أمامه يقول لا تصدقوه أنا عمه وهذا ابن أخي هذا غذاء، ما كان يستطيع أن يكذب ولا يعني يجمل في الكلام أبدا، كان غشيم جدا وأغشم منه امرأته أم جميل حملت العرض. جل المواقف كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم بكل صفاقة، ولذلك لم يذم الله أحد باسم القرآن كما ذم أمرته، إعلامي من أبشر الإعلاميين أمرته، لا أعرف أنوارهم ولا أعرف إزاي يرده في الكلام أبدا، ولبس حق الباطل في منتهى الغشامة وفي منتهى الجبر بالعداوة والباطل والدفاع عنه بكل ما يكون. برضه هنلاقي في كل عصر مصر هنلاقي أبو لهب ولا أبو جميل معاه برضه بس الله أعرف. فإذا ندرك أبو الحارث كان شاعر، أبو سفيان بن الحارث كان شاعر وشاعر ألمع كبير، ما سب الصحابة ولا رسول الله عن بشاعر أحد كما سب أبو سفيان بن الحارث، شوه صوت المسلمين شاعر وبخطبه خطيب بارع شريف قرشي من أهل البيت، شاعر موهوب قوي صاحب همة صاحب إرادة جليد في المواجهة، كل صورته استغلها في عهد المسلمين، بل كان يطارد، هو اللي يطارد رسول الله مطارد، وفي نزل ألف الأسرار. النبي يسير في الطريق وراء لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض نبوها. يسيبهم في شوي وانظر الله حتى تفجر أو يكون لك بيت من نخيل وعنب جنة من شعر فتفجر الأنهار تفجر. يمشي شوي يدعو الله أو تسقط السماء كما زعمت عن كسفا بعد شوي أو تأتي بالنار الملائكة تخبيك ويجرى ذلك أو يكون لك بيت من زخرف. صاحب فلسفة واقتراحات كل ما اقترحت من أمة في التاريخ اقترح عبد المسلم على أن يأتي به حتى يبنى. وفي النهاية جاءت الجواب من الله عز وجل قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول هل كنت إلا بشر رسول سنة النجر مع محمود أبو سفيان هذا أسأل وإسلامه كان يوم الحديبية والنبي جالس في خيمته وجاء ليدخل عليه يستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة إيذائه له وللمسلمين أبى أن يقابله وأعرض عنه. اللي شاف عليه مسلم قال يا رسول الله ابن عمك اللي عمله غير متصور في المسلمين تقول له ابن عمك.
هل هو كان واحد من العشرة المسلمين اللي أخذ دمهم؟
لا لا مش فابن عمك وجاءك راغبا وجاءك مسلما لم تزل أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا نفسه وأذن له بالدخول وأعلى السلام. لكن مجرد ما أسلم تحول لأسطورة في النفاع الإسلامي. لما فتحت مكة وتحركوا نحو الطائف الذي كان يجر بغلة رسول الله أبو سفيان ابن الحارث نعم. ولما باغتتهم سقيف بالسهام من أركان الجبال وهو في الطريق من الجبلين حتى نقص الجيش كله 10,000 مقاتل السهام انهالت عليهم جعل الكل تنفر بمن فيها من عليه. لم يثبت عرض المعركة إلا 12 رجل رسولنا بعد 12 وقت كان على رأسه أبو سفيان بن الحارث. فكان يفتدي النبي بجسمه يقول له اخي تتلقى السهام دون رسول الله ازاي تحول ان تحول واصبح كبر الصحابه انا يعني كل مره اتصل في الاسراء يعني تخطر بالي خاطره يا ترى شعار سيدنا ابو سفيان لما اسلم ويقرا هذه الايه اللي جت فيه شعوره شامل ايه؟ نزلت فيه هي هو ندرك نفس الكيفيه نفس الطريقه نفس الفلسفات التي رد بها الحق في التاريخ كلها موجودة في القرآن معروضة كما هي كما هي. فقالوا ان نحن لا بشر مثلكم بشر مثلكم ما ادعى احد انه غير بشر من الانبياء ولا بشر ولا صحيح ها؟ طبعا لابد المرض الابدي موجود المصلح مات نعم شيخ وولي ومولد وكل الاولاد طبعا تختلف من بلد لبلد عندنا فصل اقول لكم بيطير في بلد تاني بيبين ويقول لك الشيخ بين ايه بين دي؟ يجي الناس قالوا احنا بس سيبك الشيخ في مكان فلان يروح اعمل له مولد يعمل له مولد بنفس الكيفيه القديمه لكن الان بتاخذ باسم الدين واسم التصوف والزهاده والأولياء وفضل الأولياء وتعاد نفس القصة لنفس الكيفية. في البداية نفعل ذلك الكريم وفي النهاية نجعل ذلك عبادة. التاريخ يعيد نفسه من أيام سيدنا نوح. الآلهة اللي يقول لها أيام سيدنا نوح كلها من الصالحين. وقال نوح ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. نوح كان مين؟ أسماء لأناس صالحون كما بين النهاية. لما ماتوا كرمهم أقوامهم بإيه؟ عملوا كل واحد تمثال وضعوه في بداية. في البداية كانت الناس بتتفرج على التمثال ده تمثال فلان رجل صالح بعد شوية طب ما نعسس فيه نلبسه طب نبوشه. يبقى البداية باللمس بعدين التخبير بالليه؟ لا هذا تقليل هنشيل نهيته نقدم له خرابيط نجعله إله. الفيلم ده بيتكرر في كل التاريخ في كل التاريخ من أمثل نوح وإلى يوم الناس هذا. وتسمع بقى وقصص عجيبة يعني أذكر واحد عارف أنا أدركت أنا يعني طفل كانوا في السبعينات والرجل ده كان عندنا في البلد تاجر ببيع القصب السكر كان مشهور جدا من النكتة وكانوا يركبونه جحا. القصص اللي تسمعها في جحا كنت رجل وعملا الطرف الملح عجيب. فقدر الله له هو اللي حكى القصة كانوا خادم ومعه خادمه واحد مالك كتاب ورايحين بلد ثانيه يشتري خصم فبتعاقد مع صاحب مزارع اثناء الرحله سرقت الاموال فاصبح هو خادمه في العراق. عرض اهل البلد فلفل قرض حسن او زكوات يعني اشتريت تذكره ارجع بلدي ابوا عليه. فالرجل جالس حزين وهو خادم عزك الله على ممر مائي ترعى صغير وجالس يلعب في الطين هو قاعد يسأل نفسه هو بيقول فوجئت بعمر صغير جاي في الممر الترعى ميت رجما شد عشان العفونه وارد الفيلم ليقي الناس الشر حفر حفره ووضع فيها العمر الصغير الميت بدأ يجيب الطين يطفئ يرجع عليه. جالس يرد مر مجموعة من البلد بتعمل عم الشيخ قال له اسكت بس ده سيدك ابو العيون بين سيدك ابو العيون بين هنا فاحنا بنعمل له مقام. اللي سمع الكلمتين دول طلع يجي جنب اهل البلد كلهم الحقوا سيدك ابو العيون بين عندنا في البلد. تجمع الناس وكل واحد بقى اللي جايبه قال اخاه اللي جايب بفاس وهات يا عم الشيخ ايه طب بلاش الطين طب نبني له بنايه اللي عنده حب الطوب يجيبه مرجان جابوا الطوب بقى ايه بقى قبر وقبة وشيخ وسيدك الشيخ وفوجئ هو قال انا قلت الطفل في البدايه ما كنت اتصور كان ده يحصل ولا انا ما تعملش كده ولا اعمل كده واحنا البلد قال له فوجئ ان اتبنى مبنى ضخم وجنبيه مسجد وبقى سيدك الشيخ والشيخ ابو العيون بقى قاعد محزون لكن فوجئت ان هانت علي النذور بركات سيدك ابو الشيخ اللي جايب معزه اللي جايب خروف اللي جايب بطه اللي جايب وزه اللي جايب فلوس لقيت ان في حد نازله طب ده ياخد بطل ممكن كل الزك ولا واحد فيكم ذبح. فقال لقيت مبلغ كبير جدا قلت اللي خد بتاع الصدر خليك انت يعني جنب صدره النذور وانا اروح البلد ارجع لك تاني. راح ورجع فبقول ها النزول كده كان قال لا وحياه سيدنا بنقول ولا مليم قال لا ابن الكلب ده احنا دافنين سوا. انت عارف سيدك ابو العود وبقى سيدك ابو العود وللان يقبله ولد الحمار. فضحك الكلام ده ليه؟ ده واقع مر. الراجل فعلها في البدايه دعوه دعابه وصارت حقيقه واصبح اله يعبد وقرابين ونذور ومولد سنوي. المناسبه دي اصبحت مولد سنوي واحتفال واموال تنفق. وسيدك ابو العيون سيدك ابو العيون نفس القصص وللاسف الشديد العامه رعاع اي شيء يثيرهم يثاروا ولله در علي بن طالب حين قال حديث خميل زياد يقول خميل اخذ عليهم بيدي فلما اصحبنا اسال الصحراء قال لخميل احفظ عني احفظ عني فالقلوب اوعيه وخيرها اوعاه. الناس سلالة فعالم رباني وعلى الحق أخر ومتعلم على سمع وعلى الحق أخر وهو تعالي عالم رباني بنوع الأول بنوع الثاني قال ومتعلم على سبيل النجاة متعلم عايز يصل الحق عايز يقيم الحق عايز يدعو الحق عايز يرد أن يكون فريق الأول عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة طب الباقي قال وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح كلام خطير اللي حرم معرفة الحق هذه النتيجة لذا قال السلف كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث إن لم تكن عالم بالحق أو متعلم طالب الحق حتى تنجو به متى تنجو إذا لم تعرف الحق كيف تقيمه قاعدة تحفظوها لن يقيم دين الله من جهل اللي جهل الكتاب وجهل السنة لن يقيم دين ليس معنى أني مسلم أن ما أتيه إسلام ودي مصيبة كبيرة جدا وقع فيها ملايين مسلمين طول ما المسلم قالوا كده الحمد لله الحمد لله عليه ماذا أخذت من دينك ماذا أخذت من سنة نبيك وإذا كنت جاهل بالكتاب والسنة كيف تقيمها؟ أنت اتولدت مسلم صحيح وبتشاهد بتصلي بتصوم أديت بعض أشياء الإسلام بعض شعائر وشرائع لكن بقية الدين أين هو في حياتك؟ إذا كنت به جاهل كيف تقيمه؟ في معاملاتك في بيعك في شرائك في استلطافك للفلسفات وللترهات التي تأتيك من الشرق والغرب أنت مع كل ناعق تميل مع كل ريح كارثه كبيره جدا وقع فيها ملايين المسلمين للاسف الشديد ونجد الان من يدافع عنها يستطيع احد ان يغير الموارد بنسيبك البدوي بنسيبك بعدين مش مصر بس ده تروح تجد نفس البلاء ده عند مسلم الهند عند مسلم باكستان عند مسلم بنجلاديش وغيرها يعني الامراض اللي تنشا في بلاد العالم المسلمين بتنتشر انتشار غير رشيد بنفس الكيفيه بنفس الطريقه. شفت هذه المعاني حتى ندرك اننا امام سنن يمضي بنا يركض بنا ركض البريد يعيد كل الايام نفسها مره ومره بنفس الكيفيه بنفس الطريقه. المسلم طالب الا يمرر هذه الاحداث مرعبه وان ياخذ حذره وأن يجعل وحي الله سبيله للثبات سبيله للسمو على كل واقع يخالف الوحي الكلام ده لن يتأتى إلا بتعلم الدين قراءة وفهما وعملا ودعوة إليه مطلوب منا جميعا ألا نضيع أوقاتنا بعيد عن الوحي اللي لم يتعلم في الموضع يقف عليه الآن لو كل يوم ناخذ 10 آيات مع تفسيرها على الأقل يكون عندك صورة عامة على كل آية القرآن استطعت لكل قضايا حياتك قضية قضية رب العباد يقول ما فرضت من كتاب شيء ويقول بكل شيء فصلا تفصيلا خذ بعض هذه التفسيرات هتجد نفسك تغيرت وحياتك تغيرت لو كل يوم هناخد تفسير 10 آيات فقط مع نسائنا وأولادنا احنا أعطيناهم القوة الدافعة ومسسنا في صدور الحق الذي به يدفع الباطل وده معنى عبارة سيدنا علي بن خالد القلوب أوعى وخيرها أوعاها أوعى الحق إذا دخل الحق إلى قلب ابنك اللي على فطرته وهو وعاء كن فاضي فارخ أدخلت الحق فيه لو جاءه البطل رد لكن إن تركته فارخ لن يترك الشيطان فارخ سيبث الباطل فيه من أي طريق ومن أي اتجاه ولذلك كثير من آباء الآن يعاني أن ابنه لم يعلم الحق الصغير يفاجأ أن ابنه ألحد ألحد كفر دخل تعرف أي فلسفة تنصر تهود تمجس أصبح مجوسي أصبح هندوسي وبنرى هذا الآن بشكل فج في أولاده، وخاصة في هذه البلاد مع كثرة هجمة الإعلام الآن، فأصبح هناك أئمة يدعو لهذه كلها، كل هذه الديانات، كل هذه البلاد على وسائل التواصل. وانت ابنك محظوظ، انت لما تدخل حق في قلبي لما يسمع فكرة هندوسية، فكرة بوذية، فكرة لبس، أيا كانت وجهتها أو أيا كانت داعي إليها، ما سمع غيرها ولا تعلم علم سواها، فبيعتبر نفسه أعلى من أبوه وأعرف بهذه الحقائق من أبوه، ويدافع عن هذا الباطل ضد أبوه، يأخذ الشيخ يطش في الشيخ وأبو الشيخ. ده واقع مرير. وأنا كل ما بلف في البلاد وفاجأ بأن الكلام ده بدأ الآن ينخل في قلوب أولاد المسلمين. والنتيجة السبب ما دخلت قلوبهم حقائق الدين، ولكن بدأ بالباطل. القلوب أوعية خيرها أوعى الحق، وعلى الحق رد الباطل، تركته فارغ دخل عن الباطل وتمكن، وكما قال الشاعر أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. إن عمره محاب أول واحد امتص فيها، لو حتى أقبح النساء هتبقى بالنسبة له أجمل النساء، هيحبها موت، هيحبها موت، فرسد قلبه خالي ما جرب ولا رأى غيرها، وهي أول حظ ندرك الذي لم يرى الحق وأول ما رأى الباطل يظن أن الحق، قناعة خرست خرست سيرد الحق. ورب العباد يعطي إشارة لهذه المعاني في قصة سبأ، لما ذكر قصة ملكة سبأ بالقيس، كيف أنها عاشت في الضلال والغي لأنها نشأت لم يدخل قلبها سواء الكفر بعيدا، أول ما عانت الحق وراجعت نفسها أسلمت. رب العباد يصف هذا المشهد فيقول: وصدها سبب، كان الصد في البداية ما كانت تعبد الدنيا، إنها كانت من قوم كافرين، نشأت على هذه الفلسفات الباطلة، على هذا الضلال، ملأت قلبها، وده اللي خلى قريش تخاوج. لو كانت قلوب قريش خالية لاستجابوا، لكن لأن القلوب شحنت بفلسفات وضلالات وصلتهم لمرحلة اعتقدوا أنهم أسمى أهل الأرض، أسمى أهل الأرض يعني، وأوهمهم أمر الحي أنهم على الدين الغريب، وأنه الدين الوحيد المصان، وأنهم أحسن في العبادة لله من أهل الكتاب. أهل الكتاب أيضا ليه؟ الفكرة التي وصلتهم الفلسفة التي قالوا إيه؟ إن اليهود جعلوا عزير من الله، والنصارى جعلوا المسيح من الله، هم ما قالوا إن الأصنام أبناء الله أبدا. الفلسفة كانت فين؟ قالوا اتخذ الله ولدا، ما قال ولد الله، ما قال ولد الله، أهل الكتاب قال ولد الله، فنسبوا الابن له ابن بنو ابن صلب. قريش قالوا اتخذ الله ولدا، يعني هم ليسوا أبناءه ولا بناته لكنه تبناه، اتخذوا التبني، واعتبروا ده قمة التنزيل لله، أنه لم يلد، ويقر أنه لم يلد وأنه واحد، لكن اتخذ دول الوسطى اللي ربنا جعلهم بينه وبين العباد، اتخذهم وتبناهم ورباهم وصنعهم على عينه لا يعصون الله ما أمرهم فعلوا ما أمرون، لبست عليهم هذه الفكرة حتى قنعوا أنهم أعدل دينا من أهل الكتاب. ولذا يقول تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، أهل مكة، مثل قولهم، أي ليس اليهود على شيء ولا النصارى شيء، وإحنا بس اللي فقط. ولما ضرب النبي لهم مثلا بالمسيح عليه السلام أنكره جدا، ولما ضرب النبي مثلا إذا قومك من يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، الآية بتاعت أكرم منه، دول ملاك الله والملائكة لكن بشر. تخيل لما تصل بهم هذه الفلسفة لهذا الحد أنهم أعدل أهل الأرض ديانة. يأتيك النبي يقول لهم أنا رسول الله رب العالمين؟ لا رسول مين؟ إحنا أبو السبوء وأبو الإيمان وجد الإيمان كمان. ها؟ إحنا أصل الإيمان وإحنا أساس الإيمان وإحنا منبع الإيمان. كان هذا المنطلق الذي به قاومت قريش رسالة سنين، بل اعتبروا المسلمين متطرفين وإرهابيين، إرهابيين عايزين يفسدوا على ديننا، وقاتلوهم وحاربوهم وطردوهم واستحلوا أموالهم واستحلوا أعراضهم واستحلوا تشريدهم، مش شردوه بس ده حتى في القوة طردوهم. عمرو عسكر راح الحبشة ليه؟ عشان يسترد من فروا بديني، من فروا منهم بديني، ما تركوه. يا إخواني ما فعلوا هذا إلا عقيدة ديانة، لأنهم أقنعوا بهذه الفلسفات الضالة فصارت هي معتقدهم. ولو تدبرت في كل من أنها نفسه هتجد منشأ هذا التدين فكرة فلسفة معينة استطاع أن يقنع الناس وسلم لهم الناس الخدمة سنة. فيلسوف راح يفكر كبير، ولذلك جم الضلال من هؤلاء. من اللي كان يقود في اللي كان يبرر لخروج كل ضلاله؟ أبو جهل الخطيب البارع الإعلامي، لكن المفكر الكبير اللي يدي الفكرة أبو جهل يقولها كان الوليد بن المغيرة عميد الأدب العربي في عصره، الناقد الكبير أقوى ناقد للشعر والنثر عرف في عصره. ولما يصبح عميد الأدب العربي في عصره للغة العربية من يجاريه من عمداء الأدب العربي بعده؟ أسطورة. حتى حكم الله حالها فقال فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. ازاي يوصل للفكر الى مرحلة تجاوز فيها كل إمكانية الخلق الفكري؟ لما اقول فقتل كيف قدر هذه الكلمة تكون العرب لمن بلغ النهاية التي لم يمس إليها غيره. فقتل كيف قدر العبارة الأولى دي يعني وصل نهاية الفكر البشري التي لم يصلها غيره ولم يكتفي بهذا القرآن، بل قال ثم قتل، يعني تجاوز هذه المرحلة اللي فوق طاقة البشر بمراحل. ثم قتل كيف قدر، وثم تتعاطف مع التراخي لشعة القوة والمسافة اللي ارتقى بها فكريا. كان مفكر كبير جدا ورهيب رهيب، حتى لقبوه من شدة فكره وفلسفته لقبوه وحي العصر في الدنيا. والقرآن نص على هذا ذرني ومن خلقت وحيدا. ندرك إذا هذه الفلسفة وهذه الطريقة التي نشأت مع كل الأمم هي التي كانت سبب في ضلال جل. القرآن يحكي لنا هذه القصص حتى نأخذ هذه العبر وهذا الدروس ونحن بيننا في تربية أولادنا، في التعامل مع من نتعامل معهم من حولنا، إزاي نقضي على هذه الضلالات، إزاي نواجه هذه الضلالات، إزاي نجاهد هذه الفلسفات، إيه الطريقة المثلى. القرآن تكفل بعرض الحجج والبينات حتى يكون هو زادنا. الطفل اللي ما تعلم القرآن كيف يواجه هذه الحجج والبينات؟ كيف يواجه هذه الإدعاءات؟ كيف يواجه هذه الضلالات؟ ومسكين طفل صغير لوحده وتلاقي كل انساب عليه، زمايله في الفصل اساتذته، ها كل من اصغى له باذنه على النت، كل يبص هذا الفكر في راسه. اين ابوه؟ ما حصله. لو حصلته بالوحي حجه الوحي تدافع عنه، انت ما حصلته ولا علمته دينه. قال انت طفل صغير. لا، السلف حرصوا ان الطفل وهو فيه يعني لبان الظفر يحفظ القران. كبر ان سمع فلسفه يقينا هادد في القران رد. الرد نفسه سيحمله ان يسال، يبحث، يتعلم، يفهم الايات، خلصت. فهم اصبح صخره تتكسر عليها امواج الباطل. مطلوب أن نصل بأبنائنا إلى هذه المرحلة. ونبدأ معهم صغار بحفظ القرآن، بحفظ السنة، بفهم السنة. السلف حرص على هذا في كل الأجيال، لكن للأسف الشديد أجيالنا غيبت عن هذا المنهج، وإحنا نفرح جدا لما نرد بس يصلي ويا سلام كفاية كذا، كفاية نصلي، كفاية نروح الجامع، ها؟ وتلاقي نحن نصلي وعمال يلعب ويتنطط وأبوه فرحان بالموت لأنه راح تصلي وجاي معاه الجامع وانطلق في المسجد، وتلاقي جاي في المسجد يدور على سفهاء مثلك عشان يخلو من بعد المسجد ليسمع هذا الباطل ويجتمع على هذا الباطل ويجتمع على النت ويجتمع على الشبكة الاعتمادية وغيرها. الكلام ده إخوانا أصبح الآن جريمة في حق أولاده. ثم يفاجئ الأب بعد هذا أن ابنه ألحد أو كفر أو نزل أي ديانة غير دين الإسلام، ويدافع عنها باستماتة ويعتبر نفسه أفخم من أبوه وأعلم من أبوه وعلم ما لم يعلم أبوه، فيرد كل ما يقوله أبوه. وتلاقي الأب بتاعي لا عارف يرد ولا عارف يناقش ولا عارف يواجه، كارثة بكل ما تعني الكلمة. القرآن أعطانا هذه الدروس حتى نتعلم منها كيف نربي أبناءنا. ذكر هذا القصص، ذكر هذا الواقع، ذكر الطريقة التي تمت بها الضلالات وكيف نشأت وأين نشأت وكيف تدرجت وكيف خدع بها العباد، تعطي الطفل قوة شديدة جدا في ثباته على الحق. كذلك نقص عليك من أنباء ما سبق وقد آتيناك من لدنا ذكر كامل، كل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت في فؤادك. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهذا التثبيت فكيف بأولادنا؟ كيف بأولادنا؟ يا إخواننا ندرك هذا، تعليم هذه القصص بتفصيلات لأولادنا من خلال درس القرآن من أعظم المثبتات اللي بتجعل الابن مجرد ما يلاقي تصرف حصل يا ده عمل زي اللي عمل فلان، ده جاءنا ببدعة قوم لوط، هذا جاءنا ببدعة قوم شعيب، هذا جاءنا ببدعة قوم عاد، هذا جاءنا بفرقة فرعون. الولد نفسه هيجد عنده السند اللي يدفع به اللي هيميز به. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بنزل وحيه وطاعة النبي يجعل لكم فرقان. ملكة التمييز لا تتأتى لكل أحد، لكن تتأتى لمن اتقى الوحي الأحد ولزمه. أنا قواعد سختها ونصائح سختها الوقت خلص؟ نعم؟
لسه ربع ساعة، لسه
14 دقيقة. فإذا ندرك هذه الحقائق، فإذا يأتي هذا السياق يبين تعالى أن القضية مش قضية بس في خط فرايا وشبهات. اللي أخطر من الشبهات أن الأمور تبدأ من الشبهات ثم تتحول للمرض الأشد الشهوات، بدل ما هي كانت في البداية شبهة وفكرة تتحول لشهوة. ده أنا الموالد دي بأكل منها أنا مرات العيال، أصبحت شهوة في سبيل بطنه يقاوم أشد مما يقاوم به صاحب الشبهة. البداية شبهة والنهاية شهوة، وقش على هذا. وقع في ورط، ها، ورطوه مع واحد، تزوج امرأة بوزي، امرأة لدوسي، امرأة غير مسلمة، بداية تقول لك عم الشيخ ربنا حل مرض الزواج أهل الكتاب يعني، وبعدين يبقى كهيل، يبقى فلتس. إن ما كانش هو هيسمي ابنه، هيجعل ابنه كذلك، هيسمه لينا محمد برضه دليل. ويأتي بفلسفات تبرر ضلاله وضلال أولاده. كم من أناس وقعوا في هذا الفخاخ، اللعب على الشبهات في البداية ثم اللعب على الشهوات، ودول أخطر قضيتين القرآن عالجهم، أخطر مرضين افتديت بهم بشرية في الدين كله، والقرآن جاء بعلاج الشمال وجاء بعلاج الشهوة. البداية شبهة والنهاية شهوة، واللي دخلت من هذا الشهوة كيف تخلع؟ كيف تنزع منه؟ ها؟ فكر ابنك البسيط يجي له شاب بزميله يقول لي لا، يقول انت مش راجل ليه؟ تعالى دخل خد لك نفس دي رجولة بنت، الله بنت الرجولة اللي تدخلك عشان تثبت انك انت كرجال شق كرجال، بس دخلت ادمنت كنت صرت طيب ادمنت المخدرات بنفس الكيفية، الخمر بنفس الكيفية، كل المحرمات تبدأ بشبهة الرجولة البطولة. طب انت لازم تخالف يعني كمان تركيا وزيت المعارضة كلها انت عايزين يخدع الشباب ايه؟ لابد من تغيير. هنغير ايه؟ حتى الحق نغيره، الخير نغيره، الغير خير ايه؟ لا لا التغيير بغرض التغيير. الملايين الشباب دخلوا انتخبوا من يعلم يقينا ان انتخابهم سيضره، لكن حتى يكون ابطال وهم الذين قاموا بالتغيير. كيف يخدع ملايين المسلمين واولاد المسلمين؟ اولاد المسلمين اللي خدعوا، اولاد المسلمين اللي صفقوا الباطل، اولاد المسلمين اللي ناصروا الباطل بشبهه او بشهوه. انا اشوف هذا الكلام كلام خطير اخواننا، والخطيه اكبر منه. واذا تحركت الشبهات والشهوات عند اجيالنا عند شبابنا لن يستطيع عبد وحده دفعها. انت تقوم مش تقوم لحده، ده انت تقوم هو واصحابه وخلانه ومن يتواصل معهم في وسائل الاعلام والاتصال. خذ التليفون هيجيب التليفون وراك ترسل. انخرط في هذا المجتمع من يستطيع خلعه؟ ضع ضاع حوله أمة كاملة تفلسف له ما يفعل، تدفعه لما يفعل. إن ذهبت عنه شبهة أتاه بغيرها، إن ذهبت عنه شهوة شاقه لبينها، انخرط في سلك الشبهات وسلك الشهوات لن يخرج منه، لن يخرج منه. يا إخوان القضية أكبر منا، وما لم نأخذ خط دفاع من البداية هنضيع. وده اللي بيحصل دلوقتي في معظم بلاد الدنيا. الطفل يدخل مدرسه يسلموه. كم تدرس انت معاه؟ انت مشغول في شغلك، همك طعام وشراب. وقت عملك بترجع نهايه النهار في منتهى الايام اثناء عشان تستخدم شغلك ثاني يوم. كم من وقتك لوالديك؟ لا وقت. ده شفته وسلمت عليه كويس. اليس هذا حد الاباء؟ فإن تخلى المرء بانشغاله عن ولده، لا يرى منه شيء، لا يسمع منه شيء، لا يتعلم منه شيء، النتيجة إيه؟ يعلمه غيره، لم يتلقف إلا من غيره، وعاء فارغ نظيف أعطاه الله لك في صدر ولدك، فأبيت إلا أن تسلمه لشياطين الإنس والجن، يضع فيه سمومه، يضع في قلبه شبهاته وشهواته، حتى يتحكم فيه. النتيجة يا ابني تعمل كذا حاضر، تتحول من راجل لست ماشي، ست راجل ماشي، تبقى لراجل لست ماشي، انجر اتغير. لازم ابقى زي ابويا؟ تاخدوا الكلام اراكم؟ الله، القرآن عاب من اتبع ابيه في الباطل، هم عابوا من اتبع ابيه في الحق، ودي كارثة. أن تؤخذ هذه الشبهة لتطرح بهذه الكيفية. عايزين تغيير، تغيير الحق دي تغيير خير لإيه؟ ها؟ كما قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير؟ نترك الخير لنذهب للأدنى، ولا حجة لنا إلا التغيير. فلسفة، فلسفة، فكرة، شبهة، انقضت على آلاف من أولادنا بل ملايين. شهوة تستمتع، انت شاب حرية تستمتع، انت فتاة تستمتع، عندك شهوة تقضيها. ان خرجنا من دائرة شبه الشهوة خلاص انتهت، بنت الفضة عرضها، ماذا ننتظر منها؟ متى تكون عفيفة؟ متى تكون شريفة؟ ابن انخرط في دائرة الزنا، كيف نطالب العفة؟ متى سعيد وأمامه الشهوات موجودة مفتوحة، مفتوحة على مصراعيها؟ بل ليست شهوة فقط النساء، مع الرجال رجال مع النساء، المال نغنيه. وانت وراءك أمم الآن لها ثروات جمعتها من حلال وحرام، من سرقات ومن نهب ومن غيرها، تدفع مليارات الأموال لتغيير الأفكار، لحرب الحق وأهله. وشايفين الأرض ده؟ أي بقعة فيها حرب دائرة اعلم أن وقودها أولاد المسلمين، هم مستهدفين، والمستهدف الآباء الذين علموا الأبناء حتى يستفردوا بأبنائنا وبناتنا، يجعلون منهم عبيد للخدمة، جنود يضحوا بأرواحهم وأبدانهم نصرة لهذا الباطل، نصرة لهذا الباطل. صنعوا دعاء وأئمة يدعو لهذا الباطل ويفلسفوه باسم الدين. موجود الآن آناف، فرق كاملة، جيوش كاملة، دعاء على أبواب جهنم، من أطاع قلبه فيه وباسم الدين ورب الحجر، ويطلع المنابر ويسمح له ولا يسمح لغيره بالظهور في الإعلام والظهور على المنابر. هو الدعاء حتى وصلنا لبعض البلاد الإسلامية أصبح كل خطباء هذا النوعية لا يخطب على المنابر غيره، لا يخطب على المنابر غيره، الأولاد لا يسمعوا إلا هذا الباطل، إلا هذا الكذب، إلا هذا الافتراء. ماذا نتصور منهم؟ إنسان ما سمع إلى الباطل، أين سبيله الحق؟ لا سبيل. إذا كان أبوه وأمه تخلوا وانشغلوا وهمهم بس أكلوا وشربوا ولباسهم انتهت القصة. أنا أقول هذا لأن هذه جرائم بنرتكبها في حق أولادي. الحرب على الدروس من كل مكان، ولذلك الآية ساقت هذا المعنى بعد أن بانت الشبهات، إن أنتم لا بشر مسلمين تريدون أن تصدون عن مكانكم بابهم فأتوا مسلطون تطلبوني، قالت السلوك نحن لا بشر مسلمكم ولكن الله يمن على مشاء بعد، وما كان أن يكون مسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هسدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. فانتقل الأمر من فكر وظائف فكرية إلى تعذيب وتنكيل وتشريد وطرد وقتل لكل من يحمل الحق. إذا جاء هذا السياق ليبين أن المراحل دي ستقع بنصها وقضها وقضيدها مع كل جهة. وما لنا ألا كلام الرسل والأنبياء يعني كلهم بلا استثناء وقع معه هذا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. ومع هذا رب العباد يحكي ان الامر ده مستمر لا يتوقف مهما على صوت دعاة الحق. قال الذين كفروا رسله لنخرجنكم من ارضنا، هننفس تشريد وتضريب وطرد وتقتيل واستباحه اموال واستباحه اعراض واستباحه دماء. ليه؟ متنابين متطرفين، ها مخابين مجانين، صوروا دعاة الحق في كل عصر من هذه التصورات، ورموا اهل الحق بكل ما فيه من امراض. وكما قال الشاعر رمتني بدائها وانسلت لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. يتلزموا النظام بتاعنا وتنفذوا فلسفاتنا وتأخذوا بأفكارنا وتنغمسوا في الشهوات التي نصبناها لكم، وإلا فأشد النكال أو لتعودن في ملتنا. يقول تعالى فأوحى إليهم ربهم إلى الرسل والأنبياء وكل من نحى منحاهم لأنه من كلمة الظالمين بيحصل. بس أنت رب العباد جعل لك سنن لا يتأتم بشر مجرد أنه ظلم ولا كفر ولا فلسف وتفلسف أبدا. الكلام ده رب العباد لأنهم عباده وإن ضلوا وإن ظلموا حتى لا يبقى لأحد منهم عليه حجة قيمة. رب العباد وعد بإنظارهم وإتاحة أكبر فرصة لهم حتى يسمع الحق. اللي أبى السماع البداية يمكن تتاح له فرصة في لحظة معينة يضعف فيها يتغير فيها يخلق نظيفة فيها يمكن يرجع يتوب. رب العباد وعد بهذا الإنظار أمنا في أن يقيم عليه حجة تلك ما قال تعالى. ودي مهمة الرسل رسل المبشرين المنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسله. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا جرت سنة الله بهذا وهذا الترتيب وهذه الكيفية حتى ندرك لماذا أدى الله العذاب على أمثال هؤلاء رغم إيذائهم للرسل وقتلهم للرسل وتشريدهم للرسل وطردهم للرسل واعتدائهم على الرسل وأتباع الرسل في كل عصور. بينت على هذه السنن حتى نتعلم هذا الدرس من كل قصص القرآن ومن كل العبر التي جرت في التاريخ البشري كله على مر عصور الدهور. سامحوني إن سقط هذا المعنى الإجمالي كان نفسي أدخل في التفصيلات لكن خلاص الوقت انتهى. أكتفي بهذا بقدر جزاكم الله خير واستودعكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرنا واعف عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا أولادنا وبناتنا ونساءنا. اللهم خذ الخير بمواصينا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتمس علينا فضيلة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه. ربنا لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لديك إلا قضيت وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.